أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أما الجواز في الأول فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه، وبين انقطاع شخصه لا نوعه، كان الثاني أولى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعرض لمجموعة من الصور التي أشرنا إليها، وهي الصورة السابعة بقسميها، ثم الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. السلام عليكم. هذه هي الصور الأربع في المقام. فيما يرتبط بالقسم الأول من الصورة السابعة، تقدم في البحث السابق بأنه يجوز البيع. أما في القسم الثاني من الصورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والأقوى هو المنع، عدم جواز البيع، عدم صحة البيع. الآن يأتي إلى القسم الأول من الصورة السابعة، وهي أنه ما لو فرضنا أنه سقط عن الانتفاع المنفعة المعتد بها، فإما أنه كان بسبب اختلاف أرباب الوقف الموقوف عليهم أو بأي سبب آخر، فإنه لو سقط فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لدليلين. الدليل الأول يقول أنه أقرب إلى غرض الواقف. إذا تتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم. يقول الأقرب إلى غرض الواقف، لا إشكال ولا شبه أن غرض الواقف ما هو؟ هو أن يبقى شخص الوقف، ولكنه مع العلم أو الظن بالخراب وأن الشخص لا يبقى، فيدور الأمر بين اثنين، بين الصورتين: إما أن ينعدم الشخص والنوع باعتبار أنه نتركه إلى أن يخرب فلا نبيعه ونشتري ببدله ماذا؟ وقفا آخر، هذا انعدام الشخص والنوع معا. وإما أن ينعدم الشخص ويبقى النوع. خب أيهما أقرب إلى غرض الواقف؟ من الواضح أن الثاني أقرب إلى غرض الواقف، ومن هنا نحن نقول بجواز البيع. إلا أن هذا الاستدلال من الشيخ كأنه استدلال غير مقبول لما سيناقشه بعد ذلك. يقول لا دليل عندنا على وجوب مراعاة غرض الواقف. هذا المطلب ذكرناه فيما سبق، قلنا بأنه صحيح هذا أقرب إلى غرض الواقف، ولكنه لا دليل على كبرى وجوب مراعاة غرض الواقف. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيناقش، ولكن كأنه هنا للتسليم ليذكر المطلب. يقول حتى لو سلمنا أن غرض الواقف لا بد أن يراعى، فإن مراعاة غرض الواقف هو أن نضحي بالشخص ونشتري ماذا؟ النوع، ونتحفظ على النوع، بخلافه ما لو قلنا بعدم جواز البيع فإنه لا يبقى لا النوع ولا الشخص مطلقا. لعد الدليل العمدة أو الدليل الأساسي الذي يعتمد عليه الشيخ لجواز البيع، يقول أساسا تلك الأدلة الدالة على عدم جواز البيع منصرفة عن محل الكلام، أما الإجماع فهو لا يشمل المقام لأنه الفقهاء أجازوا البيع في مثل هذه الصورة، وأما الروايات فهي منصرفة عن هذه الحالة. فدليله الأساس الشيخ أن الأدلة الدالة على عدم الجواز لا تكون شاملة للمقام. قال بلي، وأما الجواز، أما الجواز في الأول يعني في القسم الأول من الصورة السابعة، وأما الجواز في الأول فلما مر من الدليل، مر في بعض الصور السابقة أنه إذا سقط عن الانتفاع المعتد به، فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، فإن الغرض، هذا هو الدليل الذي هو مراعاة غرض الواقف، فإن الغرض من عدم البيع هو ماذا؟ هو عدم انقطاع شخص الوقف. فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه باعتبار أنه يؤول إلى الخراب علما أو ظنا، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه، هذا لو ترك إلى أن يخرب ولا يجوز بيعه، يعني لو لم يجز بيعه، وبين انقطاع شخصه لا نوعه، هذا إذا أجزنا البيع والاستبدال بوقت آخر كان الثاني أولى، يعني أولى مراعاة لغرض الواقف. فليس فيه، أي في هذا الثاني، منافاة لغرض الواقف أصلا، إنما الدليل الأساس عند الشيخ هي الأدلة الشرعية التي لا تنهض لعدم الجواز في القسم الأول من الصورة السابعة. وأما الأدلة الشرعية فغير ناهضة لاختصاص الإجماع وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة. قلت فإن قلت أين حق الموقوف عليهم؟ يقول أما البطن الموجود فهم يأذنون بالبيع، وأما البطون اللاحقة فوليهم يأذان. قال وأما الموقوف عليهم فالمفروض إذن الموجود منهم، لأننا قلنا حق الله حق الواقف وحق الموقوف عليهم، حق الله وحق الواقف بالدليلين المتقدمين أن أمناهما، بقي حق الموقوف عليهم، هذا هو حقهم. قال فالمفروض إذن الموجود منهم وقيام الناظر العام أو الخاص مقام غير الموجود. نعم هنا تبقى بعض الفروع المشكلة، يعني إذا أردنا أن نقول بالبيع تبقى عندنا بعض الفروع المشكلة. من هذه الفروع لو فرضنا أننا لو بعنا إلى أن نجد بدل هذا الوقف لنشتري وقفا آخر لينتفع به البطن الموجود، يتأخر إلى أن نجد وقفا آخر بهذا المبلغ الذي عندنا، من يتضرر؟ هذا البطن الموجود سيتضرر، فهو يكون ماذا؟ مخالفا للبيع وإن أدى إلى خرابه، لأنه الآن يستطيع أن ينتفع به. نحن نجد هذا البناء بعد 10 سنوات لا يستطيع أن يتحمل، هو يقول الآن لو بعتموه إلى أن نجد البديل يتأخر البديل سنة أو سنوات، وأنا أحرم من حقي من المنفعة التي تصل إلي أنا البطن الموجود. هذا من جهة، أو من جهة أخرى افترضوا بأن شراءه كان أنفع، ماذا يعني البيع وشراء بدل له كان أنفع للبطون اللاحقة، فإذا يدور التزاحم بين حق البطن الموجود وبين حق البطون اللاحقة، فمن نقدم؟ نقدم حق البطن الموجود أو نقدم حق البطون اللاحقة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن نجمع بينهما إلى آخر أزمنة الإمكان، يعني مثلا هذا المكان يمكن أن يستفاد منه لسنة أخرى، الآن لن بيعه، يمكن أن يستفاد منه لسنة ونصف أخرى، الآن لا يجوز بيعه، إلى أن بعد لا يمكن أن الاستفادة منه يؤدي إلى الخراب، عند ذلك يجوز بيعه. لا بد من مراعاة الحقين مع إشكال في المسألة، لأن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. لماذا يقدم حق البطن الموجود على البطون اللاحقة، أو لماذا يقدم حق بطون اللاحقة على البطن الموجود؟ قال نعم قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيع الوقف للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، هذا من هذه الجهة لو أردنا أن نبيع، يعني لو قلنا بجواز البيع يلزم تضرر البطن الموجود، لو قلنا لا نبيع ونتحفظ على حق البطن الموجود يتضرر من؟ تتضرر البطون اللاحقة. أو كون البدلي قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي، لو بعناه فإنه يكون في مصلحة من؟ في مصلحة البطن الموجود، ولكن يتضرر من؟ يتضرر البطون اللاحقة، لأن الشيء يكون قليل المنفعة. أو كون البدلي قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي، هذا فرع يكون الأمر مشكلا. ومما ذكر يظهر أنه، يعني مما ذكرناه في مورد الفرع المتقدم، يظهر أنه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، مع عدم فوات الاستبدال في آخر أزمنة إمكان البقاء. هذا لا بد أن يكون محفوظا. لماذا؟ حتى نستطيع أن نجمع بالقدر الممكن بين الحقين، لا نبيع ولكن بنحو لا يؤدي إلى الخراب حتى تحرم الطبقات والبطون اللاحقة. يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، ولكن مع عدم فوات الاستبدال فيه، أي في آخر أزمنة إمكان البقاء، ومع فوته. حتى الآن لو فات ذلك آخر أمكنة إمكان البقاء، نبيع أو لا نبيع؟ يقول ومع فوته. حتى أيهما نقدم؟ ففي تقديم البيع إشكالون. لماذا؟ لأنه قد يقال أن حق البطن الموجود مقدم على حق البطون اللاحقة. بل يعني الاستبدال في آخر أزمنة إمكان البقاء، هي صحيح الاستبدال، لكن يمتى الاستبدال؟ في آخر الأزمنة. يعني إذا فوت آخر الأزمنة إمكان الاستبدال، فات الآن، طب نبيع أو لا نبيع في النتيجة؟ يقول الشيخ فيه إشكالون. قال ففي تقديم البيع إشكالون، ولو دار الأمر. فرع آخر، هذا الفرع الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة هم تعرض له، وهو أنه لو أردنا أن نستبدله ببدل فهو أنفع للبطن الموجود، ولو أردنا أن نبقيه ونحفظه ونعمره بمنفعة الوقف الموجود، خب يحرم البطن الموجود ولكن أنفع للبطون اللاحقة، فماذا نفعل؟ يعني استبداله أنفع للبطن الموجود، بقاؤه وصرف منفعتي عليه بنحو يحرم البطن الموجود من المنفعة في هذا الآن أو في هذا السنة، هو في منفعة البطون اللاحقة، أيهما يقدم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فلعله يقدم حق البطن الموجود. ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به، أي بهذا المبيع، وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره، خب ذاك بيعه في مصلحة البطن الموجود، وهذا بيعه عدم بيعه في مصلحة البطون اللاحقة، مو فقط هذا، ويتحفظ به أيضا غرض الواقف، لأن غرض الواقف ماذا؟ بقاء شخص الواقف. ففي ترجيح حق البطن الذي تفوته المنفعة، يعني ترجيح بحق من؟ حق البطن الأول، أو حق الواقف وسائر البطون. لماذا حق الواقف؟ باعتبار أن حق الواقف الاحتفاظ بشخصه، أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق ذلك الحق بشخص الوقف، وجهان لا يخلو أولهما عن قوتين. أيهما الأول؟ وهو أنه نقدم حق البطن الموجود، يعني نستبدله بغيره، ولكن هذا كله إذا لم يكن الواقف قد شرط بأنه إذا خرب فليعمر من منفعته ويحرم البطن الموجود، وإلا لو اشترط فإن المؤمنون عند شروطهم. قال إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعة الوقف مقدما على الموقوف عليه. إذن إلى هنا تبين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدل لجواز البيع في القسم الأول من الصورة السابعة بدليلين. الدليل الأول أنه موافق لغرض الواقف. الدليل الثاني أنه ماذا؟ أن الأدلة الشرعية المانعة لا تنهض للمنع في المقام. وبعبارة أخرى المقتضي غير تام للمانع. إلا أن بعض الفقهاء الآخرين استدلوا أيضا على الجواز ولكن بطريق آخر، التفتوا إلى استدلالهم قال وقد يستدل على الجواز، يعني جواز البيع في القسم الأول من الصورة السابعة، وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من أن بقاء الوقف على حاله والحال هذه يعني يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا، هذه إضاعة وإتلاف للمال، أي الصغرى وكبراها، وكل إضاعة وإتلاف للمال فهو ماذا؟ منهي عنه شرعا. قال والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا. إيش أشكل على هذا الاستدلال؟ بأنه مو يكون البيع جائزا وإنما يكون البيع واجبا، لأنه إذا كانت إضاعة المال محرمة فيكون البيع ماذا؟ واجبا، مو أنه يكون جائزا. الشيخ يقول لا، هذا الإشكال مو وارد، لأن المراد من الجواز الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع الوجوب، ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم، فلا يرد على هذا الاستدلال من التنقيح أنه يدل على وجوب البيع. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في الكبرى، يقول ومن قال لكم أن إضاعة المال منهي عنها؟ هذا الذي أشرنا إليه في بحث سابق، قلنا أن الشيخ يرى بأن الإنسان إذا كان مسلطا على مال فهو منهي عن إضاعته، أما إذا لم يكن مسلطا على مال، لم يكن ذلك المال ملكا له، فهو ليس منهيا عن إضاعته. هذا الوقف فليس هو مسلط عليه، ملكه لا ليس ملكه، وإنما هو مال ولكن ليس هو مسلط عليه، إذن لا يكون منهيا عن إضاعته. وإلا لو كان الأمر كذلك فإن كل وقف لو خرب في العالم يجب عليه ماذا؟ أن يصلحه الإنسان إذا كان قادرا عليه، لأنه منهي عن إضاعة المال. يقول وفيه أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا مطلق إضاعة المال وإن لم يكن مسلطا عليه، لا ترك المال. طبعا شوفوا تعبير الشيخ، قال إضاعة المال، هنا ما قال إضاعة المال الذي لا سلطان، مو أنه تخرب الوقف، وإنما يجوز لك أن تتركه إلى أن يخرب ولا يجب عليك أن تعمره. فرق بين الإتلاف وبين التلاف. يقول لا يجب عليك أن تحفظه من التلاف، وهذا غير أنه يجوز لك أن تتلفه. إذن نحن لا نريد أن نقول بأنه يجوز للإنسان أن يتلف مال الآخرين أو يتلف المال إذا لم يكن مسلطا عليه، لا، وإلا هذا معناه جواز إتلاف المباحات العامة، لا، مرادنا أن الشيء إذا صار في معرض التلف لا يجب على الإنسان أن يحفظه من التلف. قال وفيه أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك، مو إضاعة المال، لا ترك، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه. وإلا لو كان يجب على الإنسان أن يحفظ كل مال إذا صار في معرض التلف يلزم هذا اللازم، وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب، تعميرها بأي طريق، مو عن طريق البيع واستبدالها بوقف آخر، وإنما تعميرها بغير البيع. وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدما على البيع، وإذا لم يمكن البيع. والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساد هذا التقريب أكثر على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير. يعني يضاف إلى هذا الفساد فساد آخر لو كان يقول صاحب هذا القول بأنه الثمن يكون للبطن الموجود. ويتلوه في الضعف ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرامي من أن الغرض. هذا نفس الدليل الذي استدل به الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا لجواز البيع في القسم الأول من الصورة السابعة، وقلنا بأنه لابد أن نصحح كلام الشيخ حتى لا يقع تهافت، نقول بأنه على فرض التنزل، وإلا هو لا يقبل هذا الدليل لأنه يناقش الكبرى، وهي أنه من قال لكم أنه يجب مراعاة غرض الوقف؟ من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت المنافع، فيجوز إخراج الوقف عن حده تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين والشخص مع تعطيلها تضييع للغرض، يعني لغرض الوقف، كما أنه لو تعطل الهدي ذبح في الحال. هناك في حج القران الإنسان عندما يأخذ معه هديا حتى يذبحه في المكان المقرر في مكة أو منى، افترض في الطريق أنه عطب هذا الحيوان ولا يستطيع أن يأخذه إلى المحل المقرر للهدي والذابح، فإنه بعد لا يراعي المحل وإنما يذبحه في الحال، كذلك في المقام، فإنه لو تعذرت الاستفادة من المنافع فإنه يجوز البيع لأنه أقرب إلى غرض الوقف، كما أنه لو تعطل الهدي ذبح في الحال وإن اختص بموضع، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاة المحل لتخلص المعتذر، باعتبار أن هذا الحيوان بعد يعتذر أن نصل به إلى المحل المطلوب. وفيه أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف، هذا غرض الواقف، أنه أن يحفظ عين الوقف. أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف لأنه الذي دل عليه صيغة الواقف، والمفروض تعذره، يعني تعذر الانتفاع من شخص العين فيسقط. هنا يأتي كلام الشيخ: وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه أقرب إلى مقصود الواقف. قيام هذا ماذا خبره؟ فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف، ولا دليل على هذه الكبرى، مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الذي استدل قبل قليل لجواز البيع في القسم الأول من الصورة السابعة بنفس هذا الاستدلال، إلا أن يوجه كما وجهنا، وهو أنه ده يتنزل، يقول لو سلمنا أيضا البيع والاحتفاظ بالنوع أقرب إلى غرض واقف من ترك الشخص والنوع. قال: وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكون الانتفاع بالنوع أقرب إلى مقصود الواقف، هذا فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذر أصل الغرض. إذن الأولى الاستدلال بماذا؟ يقول الأولى أن نرجع إلى الأدلة الشرعية ونقول أنها ليست ناهضة لشمول هذه الصورة، فالأولى منع جريان أدلة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسان، الذي هو القسم الأول من الصورة السابعة، وما ذكر من الدليل نجعله ماذا؟ نجعله مؤيدا، لا هو دليلنا على جواز البيع، وجعل ذلك يعني مراعاة غرض الواقف، وجعل ذلك مؤيدا. هذا كله فيما يرتبط بجواز بيع القسم الأول من الصورة السابعة، وهي ما لو فرض أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا، حتى سواء كان للاختلاف بين أرباب الوقت أو لغير ذلك، ولكن يكون الخراب بنحو يسقطه عن الانتفاع نفعا معتدا به، هذا هو القسم الأول من الصورة السابعة. يبقى القسم الثاني من الصورة السابعة، وهو ماذا؟ وهو ما كان، ما لو فرض أنه كان نقص المنفعة على وجه نقص المنفعة لا على وجه انعدام المنفعة، هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قال: وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة، يعني كان على وجه نقص المنفعة، وفيما عدا الصورة السابعة من الصور اللاحقة وهي الثامنة والتاسعة والعاشرة، قال: فلعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الواق. الإمام سلام الله عليه سأله السائل قال: يا ابن رسول الله، يجوز شراء الوقف أو لا يجوز؟ الإمام قال له ماذا؟ لا يجوز شراء الوقف، من غير أن يستفصل الإمام أن بقاء الوقف كان يؤدي إلى الاختلاف أو لا يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس أو لا يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، يؤدي إلى نقص المنفعة أو لا يؤدي إلى نقص المنفعة. الإمام من ترك الاستفصال نستفيد العموم أنه لا يجوز شراء الوقف مطلقا. ياهو ويمو، قال الشيخ منصرف، أنا بدي أقول قال الشيخ منصرف. حتى إذا تناقشون الانصراف إذا تناقشون يقولون لأن الشيخ رحمة الله عليه مستفيد الانصراف من كلمات الفقهاء التي قامت من الصدر الأول لا يؤمن هذا فيما في تلك الحالة، وهو إذا سقط من المنفعة المعتد بها يؤدي خرابه إلى سقوط المنفعة المعتد بها ظنا أو علما، أستوى الفقهاء بالجواز، لهذا قال هذه الصورة خارجة من أدلة المانع، وإلا لو ناقشهم بل عموم الأدلة يكون شاملا لها. قال: فلعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، فإن ترك الاستفصال فيه أي في هذا القول عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة، آخر إذا كانت هذه الوجوه مجوزة كان الإمام سلام الله عليه لابد أن يسأله، يقول هذا اللي يبيع لك يؤدي بقاؤه إلى تلف الأموال والأنفس أو لا يؤدي؟ فإن كان يؤدي خوش، إن لم يكن يؤدي فلا تشتري الوقف، فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدم علمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة، عدم العلم يستطيع أن يحمل فعل البائع على الصحة لعله بعض الأسباب المسوغة للبيع، يدل فإن ترك الاستفصال يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه، وهذا هو القسم الثاني من الصورة السابعة، لأن القسم الثاني من الصورة السابعة قال: وقد يكون على وجه نقص المنفعة، يعني أن الوقف كان له منفعة ولكنه أنقص من المتعارف، يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه، وكذلك قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى، وما دل على أنه أي الوقف يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض، هذا كله مضافا إلى الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب المانع، لأنه قبل حدوث هذه الأسباب المسوغة الثامنة والتاسعة والعاشرة والقسم الثاني من صورة السابعة كان يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الآن نستصحب بقاء عدم الجواز إلا أن يدل دليل مخرج، باعتبار أن الاستصحاب أصل عملي، فإذا ورد ما هو وارد عليه حاكم عليه مقدم عليه فإنه ماذا؟ نرفع اليد عن الاستصحاب، ولا يوجد عندنا ما نرفع اليد عن الاستصحاب إلا مكاتبة علي بن مهزيار التي سنقرأها. وين؟ في القسم الثاني؟ لا، أقل منفعة. ماذا الموضوع؟ لا، ما عرض التلف ولكنه أقل منفعة، مو أنه يعرض تلف رأسا، نعم في التلف رأسا الشيخ فيما سبق قال بأن الموضوع مختلف. أنا بدي أقول بأنه نفس الوقت على حالي موجود، منفعته كانت 100 صار 80 سوى 50 لا لا. إذا إحنا إذا تذكرون في صور سابقة قلنا إذا كان قليل يلحقه بالعدم خبل، أما إذا كان لا هذا افترضوا بأن هذا الوقت طبعا ذكرت 150 بس أنت افترضوا 10 ملايين و 8 ملايين فرق وايد، 10 و 8 الفرق مليونين، تش ما تصعدون العدد يشوفون الفرق وايد. إذا أنا أبدل هذا أستطيع أن أخذ إيجار منه 10 ملايين، ولكن هذا موجود إيجاري منه بيجيني 7، أي جزء أبيع له ما يجوز أبيع له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا الموضوع على هو حالي باقي، والاستصحاب والأدلة غير منصرفة عن هذه الصورة. قال وما دل على عدا كله مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى من هذه العبارة يتضح يرى أنه الأدلة الاجتهادية تكون مقدمة على الأصول العملية بأي تقدم بالورود، لأنه لم يقل وعدم المخصص، لم يقل وعدم الحاكم، وإنما قال وعدم الدليل الوارد عليه أي على الاستصحاب. فإذا جاءنا دليل اجتهادي فإنه يكون متقدما بالورود، وهذه أحد المسالك في مسألة تقدم الإمارات على الأصول العملية، قول يقول بالتخصيص، قول يقول بالحكومة، قول يقول بالورود. قال في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد على الاستصحاب عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصور فيها أي في المكاتبة، وهي مكاتبة ابن مهزيار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يدخل في المكاتبة يقررها ليرى بأنه هل يمكن أن تسعفه في الاستدلال على جواز البيع في الصور في القسم الثاني من الصورة السابعة والصور اللاحقة أو لا. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام الجواد سلام الله عليه إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها، جعلها وقفا، وجعل لك في الوقف الخمس، مو مراد الخمس المصطلح، وإنما هذا الوقف خمسه جعله لك، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسألك عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمه على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة. ماذا يفعل يا ابن رسول الله؟ أبيعها وأبعث إليك، أو القيمة التي اشتريت بها الأرض أبعث إليك القيمة، أو أنها أتركها موقوفة؟ فكتب إلي، يعني يقول ابن مهزيار كتب إلي الإمام أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصالي ثمن ذلك إلي، إن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى. إما هكذا، إما يبيع حصتي أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، بس يريد أن يبيعها إن كان أفضل، يريد أن هو يأخذها ويعطيني قيمتها إن كان أوفق له. قال فكتب إليه، أو فكتبت إليه، ابن مهزيار يقول هسه إما ذاك كتب وإما أنا كتبت إلى الإمام، إن الرجل ذكر، محل الشاهد هذا المقطع الثاني، إن الرجل ذكر إن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة وهي أربعة الأخماس الباقية اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، يعني يتفاقم الاختلاف بينهم بعده، يتفاقم ذلك بينهم بعده بعد هذا الاختلاف الشديد، فإن كانت بل بعد وفاة أحسن بعد وفاة أحسن فإن كانت ترى أيبيع هذا الوقت ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك. شنو عندكم؟ بلي أمرته عندكم؟ قال ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، يعني أمرته بالبيع، فكتب بخطه وأعلمه أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف إن بيع أن بيع الوقف أمثل فليبيع. ثم الإمام سلام الله عليه فإنه، هذا التعليل اللي ورد في ذيلة هو الذي يمكن أن يستفاد منه ما يمكن أن يكون دليلا لجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة والصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. قال إن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف اختلاف تلف الأموال والنفوس. تعبيره ماذا؟ فإنه ربما جاء. الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا قلنا تارة يحصل العلم بأنه من اختلافهم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، وأخرى يحصل الظن من الاختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، وثالثا لا العلم ولا الظن وإنما يكون في معرض تلف الأموال والأنفس. خب هذه العبارة توصل ماذا؟ توصل ذلك الاحتمال الأخير أيضا فضلا عن الاحتمال الأولي والثاني، لأن التعبير بربما، ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس الخبر، حيث أنه يمكن الاستدلال للجواز بها أي بهذه المكاتبة في القسم الثاني من الصورة السابقة بناء على أن قوله فإنه هذا تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف. الصورة السابعة القسم الثاني من الصورة السابعة ماذا كانت؟ قال وقد يكون على وجه نقص المنفعة. قل الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ جاء فيه تلف الأموال والأنفوس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول واضح من التعليل أن الإمام لا يريد أن يقول لا بد أن يكون فيه تلف الأموال والأنفوس، يريد يقول من باب مانعة الخلو، إذا كان تلف الأموال فيجوز البيع، ربما جاء تلف الأموال يجوز البيع، إذا كان تلف الأنفس يجوز البيع، وإلا مو مراد المعصوم سلام الله عليه لابد أن يجتمع تلف الأموال والأنفس، فإذا كان تلف الأموال دون الأنفس فلا يجوز، إذا كان تلف الأنفس دون الأموال فلا يجوز، لا ليس الأمر كذلك، وإنما من قبيل مانعة الخلو إما هذا وإما هذا. وبحيث أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص المنفعة، إذن يؤدي إلى تلف الأموال فيجوز البيع. هذا وجه الاستدلال الذي قد يقال أنه نستفيده من التعليل الوارد في مكاتبة ابن مهديار. بل قال بناء على أن قوله فإنه هذا تعليل بيان لعلة الحكم، من قبيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، من قبيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، من قبيل أن الشك في الثنائية باطل لأنها ماذا؟ لأنها ثنائية، هذا بيان لعلة حكم، فندور مدارها وجودا وعدما. فإنه إلى آخره تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد بالمال أيضا ماذا؟ نفس هذا الوارد في الكلام، يعني مو مطلق المال وإنما مراد المال الذي هو وقف في الرواية، وأن المراد بالمال هو الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر، مو أنه لا بد أن ينضم إلى تلف المال، فإن ضم النفوس في كلام المعصوم في التعليل إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، لا أن المناط في الحكم في جواز البيع هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى. خب نتيجة التعليل ما هي؟ يقول فيكون حاصل التعليل أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب، شوفوا الشيخ بعد لم يقل العلم بالخراب الظن بالخراب، وإنما قال في معرض الخراب. لماذا؟ مستفيدا من قوله ربما جاء. كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه وفيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الرواية تثبت شيئان وكلمات الفقهاء شيء آخر. كلمات الفقهاء قالوا يجوز البيع إذا أدى العلم ببقائه إلى الخراب، ظن البقاء إلى الخراب، بقاؤه كان فيه ظن بالخراب، بقاؤه كان فيه علم بالخراب. وهذا ما لم يفتي به أحد، يعني بمضمون الرواية، وهو أنه إذا كان هناك احتمال الخراب أيضا يجوز البيع، وإلا لو كان الأمر كذلك فإنه حتى لو كان احتمالا مرجوحا يعني 10% يعني 20% نحن احتملنا الخراب فإنه يجوز البيع. يقول ولا يلتزم أحد من الفقهاء بذلك، أنه بمجرد أن تحتمل أن بقاءه يؤدي إلى الخراب فإنه يجوز لك البيع. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على الاستدلال بهذه الرواية لإثبات جواز البيع أين؟ في محل الكلام، وفيه أن المقصود جواز بيع الوقف إذا أدى بقاء الوقف إلى الخراب علما أو ظنا، لا مجرد كونه ربما، يعني كون بقائه ربما يؤدي إلى الخراب المجامع للاحتمال المساوي، بل المجامع للاحتمال المرجوح أيضا. يعني شك الخراب، شك أن بقائه يؤدي إلى الخراب أيضا يجوز بيعه، على ما هو الظاهر من لفظ ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعماله. ومن الواضح أن هذا المضمون لا أظن أن أحدا يلتزم به من الفقهاء، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب. لأن شوفوا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه من قبيل هذا الإشكال فيما سبق ذكره، قال مضمون الرواية شيء وكلمات الفقهاء ماذا؟ شيء آخر. وهذا معناه أن كلمات الفقهاء غير مستفادة من هذه الرواية، وإلا لو كانت مستفادة من هذه الرواية كان عليهم أن يفتوا بمضمون هذه الرواية، وهم لم يفتوا بمضمونها. إذن معناه أنهم لم يعملوا بالرواية، وهذا معناه أنهم أعرضوا عن الرواية فلا يمكن الاستناد إليها. نفس ذلك الاستدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يستفيد منه هنا، يقول باعتبار أن الرواية تقول احتمال البقاء لو يؤدي إلى الخراب، احتمال الخراب كاف لجواز البيع، مع أن الفقهاء لا يفتون بذلك. ما التفت شيخ، خف يعني يقول بأنه استدلالهم بهذه، ولكن نحن عندما نراجع نجد بأنه هذا المضمون لا يوافق ما ذهبوا إليه. بلي يعني استدلالهم خاطئ، استدلالهم خاطئ، يعني هذول استندوا إلى هذه الرواية، ولكن نحن عندما نرجع إلى متن الرواية مناقشة طويلة هواية تجي في الصفحتين، نناقش الرواية يتضح بأنه ما أفتوا به لا ينسجم مع مضمون الرواية. عملوا بها، كان ينبغي أن يفتوا بمضمونه، لماذا لم يفتوا بمضمونه؟ وشي ما يخل أخر، ما يصير أخر أنت مولانا إذا فتوى خب لابد أن تفتوا، لأنه تعليل، وتعليل كما يعمم يخصص، كما يخصص يعمم، مو بكيفك حتى أن إذا لا عد رجعوا شوفوا، إذا لا عد لا شوفوا شكل لا تناقشوا، هذا جيد صح. وهو أنه شيخنا من قال لكم أن ربما تفيد حتى الاحتمال المرجوح؟ هذا بعد لابد الشيخ رحمة الله تعالى أنت تناقشه في قوله لمن تتبع موارد الاستعمال، أن ربما مراد منها حتى ما يكون في المعرضية، يعني يشمل هذا فضلا عن الظن والعيل. أو أحسنتم، إذا أنتم راجعوا قولوا له بأنه شيخنا أنت مشتبه في هالجهة. أحسنتم، هذا بحث يصير بحث فني. اما انه اذا تقولون ان الفقهاء مستندين، الفقهاء هم مو بكيفهم انه شنو يعجبهم ياخذون شنو ما يعجبهم ما ياخذون، لابد يدورون مدار الدليل. الدليل عندما يقول لهم يجوز لك يجوز بيع الوقت حتى لو كان في معرض التلف، هو يقول لا انا ما يصير، مو بكيفك انت دا تفتي بحسب الفتوى، الا ان يبرز الفقيه مثل ما تتفضلون يقول بان هذه الرواية شيخنا من اقبل ان ربما تريد ان تقول حتى ما يشمل المعرضية، بل مراد منها الظن والعلم، ونحن افتينا بذلك. بس شوفوا اشكالات الشيخ هواية، مو بس هذا الاشكال، بل قال أول والمرجوح المساوي المرجوح على ما هو الظاهر من لفظي ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب، لأن يقول والشاهد على ذلك أنه أنت عندما تأتي إلى كلمات الفقهاء في باب السفر في باب الصوم، دائما عندما يقولون إذا خيف إذا خيف الضرر إذا خيف إذا خيف، مرادهم ماذا؟ هو مراد مطلق الاحتمال، وإنما مرادهم ماذا؟ وجود إمارة على ذلك الضرر وعلى ذلك الخوف. وإلا لم يقل أحد من العلماء بأنه بمجرد أنه إذا خفت على نفسك الضرر من الصوم يجوز لك أن تفطر، قال لأن كلمات من عبر بهذا العنوان يعني أداء إلى الخراب خيف الخراب، من عبر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم أدى بقاءه إلى خرابه وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابه، والخوف ما هو عند المشهور؟ يقول والخوف عند المشهور كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرر ويحرم السفر مع خوف الهلاك، لا يتحقق الخوف إلا بعد قيام إمارة الخوف، مو مطلق الاحتمال ولو كان احتمالا مرجوحا الذي يستفاد من كلمتي ربما. بلي، ولكن عموما هالشكل بلي بعض الفقهاء يؤمن، يقول بأنه إذا كان فد احتمال عقلائي، طبعا مو أنه فد احتمال ضعيف، أحسنتم، يعني 30-40% يقول وإن كان احتمال مرجوح ولكن يقبله، ولكن مشهور فقهاء هذا عمله لا، انتوا باوعوا الرسائل العملية يقولون لا، بأنه لا بد أن يكون احتمالا معتدا به، لا بد أن يكون ظنا، وإلا إذا كان مرجوحا فلا قيمة له. بلي، وإلا أكو سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ذهني مبنى هذا على أي الأحوال. قال كما يعلم هذا مع أن مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأسه. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهي مناقشة الأساسية موقعا هذه، وهي أن الرواية قالت تلف الأموال ونقص المنفعة، ولا يصدق عليه تلف الأموال. نعم القسم الأول وهو سقوط الانتفاع المعتد به رأسا، هذا يصدق عليه أنه تلف أموال، وإلا قلة المنفعة لا يصدق عليه أنه تلف أموال. يقول مضافا مع أن مناط الجواز الذي ذكر في التعليل، مع أن مناط الجواز على ما ذكر هو تلف الوقف رأسا وهو القسم الأول من الصورة السابعة، ونحن قد جوزنا البيع فيها بالاحتياج إلى مكاتبة ابن مهزية، بعد ما نحتاج احنا إلى مكاتبة قلنا أن الأدلة مناهضة. قال الذي جوزنا فيه البيع وذاك المناط لا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلاف، مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف. شوفوا العبارة ما هي، يقول فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال. أي اختلاف إذا أدى إلى تلف الأموال يجوز ماذا؟ بيع الوقف فيه، مو خصوص هذا المال الذي هو موجود. إذن التعليل الوارد يقول أي اختلاف يؤدي، أي بقاء ملك يؤدي إلى الاختلاف وإلى تلف الأموال يجوز بيعه ولا اختصاص له بالوقف. فلهذا قال، بل يخلنا لنا إن شاء الله غدا نبينه هذا الوجه الثاني. والحمد لله رب العالمين.